إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. إنه لا يخفى على شريف علمكم ما حال على النبي صلى الله عليه وسلم من سباب وشتام من أسافل أهل الأرض، وليست هذه المرة بالمرة الأولى ولن تكون الأخيرة. ولكن السؤال هنا، إلى متى سيظل المسلمين واضعين النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه في قفص الاتهام ويدافعون عنه؟ فكلما تظهر بيننا حالة كهذه ندافع عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كظاهرة الدفاع عن الإسلام مثلا. أصبح الإسلام بهذه الظاهرة دائما متهما، ويطلب من ذويه أنهم يدافعون عنه أناء الليل وأطراف النهار. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظاهرة تباعا، فكلما حاك شيطان في رأس أحدهم خرج علينا وتكلم في نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والمسلمون في شتى بقاع الأرض يدافعون عن نبينا عن حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، فإلى متى سندافع عن نبينا؟ أليس من الأولى أن نتكلم تحت قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى؟ فنجيب عن سؤالين: من الذي هو لا ينطق عن الهوى؟ ولماذا لا ينطق عن الهوى؟ لما وقفت مع المقالات التي كتبت في هذه الفترة بالذات عن نبينا صلوات الله وسلامه عليها، وكانت مقالتي إحداها كلنا دافعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرت حادثة حدثت مع الأحنف بن قيس، ذاك الذي كان يقال عنه أنه هجاء العرب، إذا وقف أمامه شخص ولمزه أو همزه حركة بالعين أو باللسان أنشد فيه هجاء قصيدة كبيرة يهجوه فيها. لما أسلم الأحنف بن قيس تجمعوا عليه في سوق البلدة، قالوا: نريد أن نعرف هل الإسلام غير من صبغة الأحنف بن قيس أم لا؟ فأخذوا يسبوه سبا صريحا، وما تكلم الأحنف بن قيس، لأن من يسب بالتبعية أقل قدرا من الأحنف بن قيس، هو لا يريد سبه ولكن يريد أن يعرف هل إسلامه غير فيه أو لا فقط. فلما جلس في مكان قال له الناس: يا أحنف، سبوك وشتموك ولعنوك وما تكلمت ما كانت هذه عادتك. فأنشد قائلا: قالوا سكت وقد خصمت. قلت: إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم، وفيه لصون العرض إصلاح. إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحثى ويرمى وهو نباح. وهكذا حال الكلاب. إن جاء علينا يوم كلما نبح الكلب ألقمناه حجر لبيع الحجر، كما قال الشافعي فيما نسب إليه: لو أن كل كلب عوى ألقمته حجر لثار مثقال الحجر بدينار. والكلاب ستعوي وستعوي، ولا تعوي الكلاب كما يقول صاحب كتاب الحيوان إلا وهي ناظرة إلى أعلى، لأن الكلب لا يعوي إلا على من هو يعلوه، وهذه طبيعة الكلاب. والإنسان الذي هو مشرف ابتداء يفعل فعلة الكلاب، فإذا أراد أن يناطح ناطح النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المنافقين الذين يعيشون معنا وبيننا ويحملون أسماء مسلمة ويكتب في هوياتهم أنهم مسلمون، يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أن هذا فكرا إسلاميا. لما فكر في كتاب الله وسنة رسوله، يا ليته ما فكر. قضية الكلاب لا تجعلنا أننا على طول الدوام ندافع عمن نبح عنه أو نبح عليه أو نبح له. إلى متى سنظل مع نبينا هو في قفص الاتهام ونحن ندافع؟ فهل لا كان من الأليق والأوجه والأفضل أن نبين من هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ من هذا الرجل الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه؟ ولماذا كان هو بالذات يقول عنه الحق تبارك وتعالى في النجم هكذا؟ إذن للإجابة عن هذين السؤالين لابد أن يكون في خاطر كل مسلم عظمي وقدري وشرفي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تعرف على نبيه حقا لم يجد أحدا يدافع عن نبيه. لما كانوا قديما يعرفون قدر النبي صلوات الله وسلامه عليه ويعرفون قدر قوله: والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي التي بين جنبي، لما وجدنا إنسان، لا أقول يدافع، لكن لما وجدنا إنسان يتكلم عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قلت مرارا أن قصة الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن وليدة اليوم، فالكلب لا ينبح إلا على من هو عليه من قديم الأزل. من فترة نزول القرآن قالوا عنه هو أذن يسمع كل شيء، نكاية فيه صلوات الله وسلامه عليه. وتوالت النكايات، توالت النكايات بين الفينة والأخرى، يظهر علينا من يناطح في النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن يناطح في سنته. نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيه شقان: شق بشري إنما أنا بشر مثلكم، وشق وحي يوحى إلي. الشق البشري يعتريه ما يعتري البشر من طعام وبراز ونوم وتعب ونصب وموت وقتل وتسميم، ما يعتري البشر يعتريه فيه صلوات الله وسلامه عليه. أما الشق الوحي فالله سبحانه وتعالى توكل بحفظه، وهو المعني أصلا في قوله في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذين يتكلمون عن السنة هي وحي من عند الله عز وجل. الفارق بينها وبين القرآن أن القرآن نتعبد به في الصلاة وفي خارج الصلاة، أما السنة التعبد بها في تطبيقها في العمل بها في بيان شرف أحكامها وشرف الانتساب لها، فلم يكن أبدا الانتساب إلى السنة معرة، لأن الإنسان الآن إذا قيل له أنت سني أصبحت هذه الكلمة سب أيضا، لأن الذي تكلم معه نسبه إلى السنة، مع أن الإمام أحمد قديما كان إذا أراد أن يعلي من شأن أحد يقول صاحب سنة، ما رأيك يا إمام في فلان، يقول صاحب سنة صاحب سنة. والصحابة رضوان الله عليهم لما تسمع عن أي واحد منهم أول شرف يذكر عنهم صحابي، ترى كتب الرجال لما تكلمت عن الصحابي المنقبة الأولى والميزة الأولى والفضيلة التي لا تضاهى أبدا يذكرون أنه صحابي وكفى. ولما لا؟ والله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولما لا؟ والله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا كله من جراء شرف الصحبة، ولنا فرصة لم نصحبه في حياته فنصحبه بعد مماته. الذين قال فيهم هو صلوات الله وسلامه عليه آمنوا بي ولم يروني، كيف يؤمن الإنسان بنبيه؟ أنت تقول في اليوم والليلة أكثر من مرة وأشهد أن محمدا رسول الله، ماذا تعني لك هذه الشهادة؟ هل تعني لك هذه الشهادة صلى الله عليه وسلم وحسب، وإن كان بها نعمة وفضل الصلاة على النبي صلى الله وسلامه عليه معلوم، لكن هل هذه فقط؟ هل هذه فقط؟ سألت سؤالا أكثر من مرة، هل لو بعث محمد اليوم سيجد في بيوتنا مكانا يجلس معنا فيه، أم أن الأمر سيختلف؟ لو تسنن ابن لك أو ابنة لك بأي طريقة ووجهة من السنن ودخلت البيت، ماذا ستفعل أنت والي البيت الذي قال فيك الحبيب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ لأن لسان حالك سيقول سب وشتمة أن ابني تسنن وابنتي تسننت، وهذا نعيشه ونراه في بيوتنا. فلما يقول سيجد النبي في بيتي مكانا لم يكن هذا مراد الكلام، ولكن إذا كان حقا سنة النبي صلوات الله وسلامه في بيتك لها مكان، صاحبها إذا بعث اليوم سيكون وسيجد له مكان في بيتك وإلا فلا. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ختم الله عز وجل به الأنبياء والرسل. على إحدى الروايات تقول الرواية أن الله أنزل على الأرض 11,043 نبيا ورسولا، أيا كان العدد الموجود، ألا يكفي شرف أن نبينا صلوات الله وسلامه ختم الله به هذا الكم الهائل من الأنبياء والرسل؟ ماذا كان شرف نبيك عندك؟ كنا من باب الأولى بدل أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أفلاس لا وزن لهم ندافع عن نبينا في بيوتنا بيننا وبين أنفسنا في معاملاتنا في كلامنا في تطبيق سنته. نسمع قول الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، تفترق الناس في الآية فرق كثيرة جدا، من يقول لك تعالى ونقرأ الفاتحة 100 مرة فيحضر النبي لأن الله قال كذا، ومن يقول لك أن النبي حاضر بيننا بجسده وذاته وكذا وكذا، كلام ما أنزل الله به من سلطان، وتغافلوا عما قالوه أهل التفسير في هذا النص أن النبي مات بجسده وحيا بيننا بأقواله وأفعاله وتقريراته أي بسنته. فإذا أمت سنة النبي بينك وبين أهلك، بينك وبين نفسك أولا، بينك وبين زوجك، بينك وبين أولادك وبناتك، لا تسأل عن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تسأل عن محبة الله لك، ولا محبتك أنت لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا سئلت على لفظة فاتبعوني دي، هذه ماذا ستقول فيها؟ ماذا قصرت؟ وكم قصرت؟ وكم ابتعدت؟ ولماذا ابتعدت عن سنن كثيرة جدا ذكرت لك ولم تفعلها؟ تتساقط لحم المرء حياء مني يوم القيامة كما في مسند أحمد عندما أسأله ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها؟ أنت تسمع أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تستهزئ وتقول هذه سنة، أو لا تفعلها بالمرة، أو تعادي من يفعلها. هل يوجد حال رابع؟ هل يوجد حال رابع؟ هل لمس واحد فينا حالا رابعا؟ هذه سنة، هذا هو الحال الأول. لماذا هذه سنة؟ كأننا نعلم أن هذه السنة إن فعلت فبها ونعمة، وإن لم تفعل فلا حرج ولا حرج. الأئمة الأربعة على أن عدم فاعل السنة الذي لا يفعل السنة ملامة شرعية تطبق عليه في الدنيا وتسمى عندهم ملامة دنيوية. مثل ماذا؟ قال لا تقبل له شهادة في المحاكم، لا يؤم الناس في صلاة، لا يتقدم حتى في شهادة لعقد زواج أو عقد بيع أو كذا أو كذا أو كذا، لا يتقدم على الناس في مشورة، لأنه فعل ما يسمى بخوارم المروءة. الذين يقولون هذه سنة إن فعلناها فعلناها، وكأنه يتأله على الله عز وجل إن فعل السنة، وفعل أمرا كبيرا لا بد أن يؤخذ به من الأرض إلى الجنة مباشرة لأنه تسنن. ومنا من يبعد تماما عن السنة وكأنها غير موجودة، والقرآن وكفى، الله أنزل في كتابه كل شيء، لماذا نلجأ إلى السنة مع أننا طالما فينا القرآن الكريم لا بد أن توجد فينا السنة، لأن السنة بيّنت عباداتنا في القرآن، بيّنت كيفية الصلاة، بيّنت كيفية الزكاة، بيّنت كيفية الصيام، بيّنت كيفية الحج. ما عرفنا هذا إلا من السنة، فكيف ستصوم وستصلي وستزكي وستحج؟ هل ستفعل هذا بوحي من الله إليك أم ستلجأ إلى السنن؟ أنا أتكلم في العبادات التي يستوي فيها العالم والجاهل، كل الناس تعبد الله عز وجل، الكل يصلي، يصوم، يزكي بقدر ما معه من مال، يحج إن كانت معه الاستطاعة، كيف يفعل عبادته؟ بالسنة. فالسنة وضحت القرآن الكريم في هذا الجانب. أيضا السنة بيّنت مشكل كان في القرآن الكريم، عندما تأتي آيات يذكر فيها إن الله، أو كما يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، علمنا أن الأنبياء لا تورث، ما تركوه صدقة، فما من نبي على وجه الأرض ترك مالا وورث أو ورثه أبناؤه، بل وعلمنا أنه لا وصية لوارث إلا الثلث، والثلث كثير. من أين علمنا هذه الأحكام؟ قالوا من السنة. أيضا السنة توجد ما لم يكن في القرآن الكريم كالتفصيل في كل ذي ناب، معلوم أن كل ذي ناب حرام. طب إذا استشكل من ذوي النياب شيء معين كالتمساح مثلا، يستشكل على أهل العلم لأنه يعيش في البر ويعيش في الماء، فكيف يحكم بأنه حلال أم حرام؟ هل يحكم بحرمته لأنه ذناب؟ قالوا لا، السنة وضحت إن مات في الماء فله حكم، وإن مات في البر فله حكم. إن مات في الماء فأخذ حكم الماء، هو الطهور ماءه الحل بيتته، كأسماك القرش بها 86 ناب فقط، ما فيها ضروس ولا قواطع ولا أسنان، كلها أنياب، وتؤكل بالاتفاق لأنه مائي وليس بر مائي. أما إذا خرج التمساح من الماء إلى البر ومات في البر فالعبرة بوفاته، هكذا يقول العلماء. فالسنة هي التي أوجدت أحكاما قد أشكلت في كتاب الله عز وجل، كيف تعيش بلا سنة. وحال ثالث وأخير يناهض السنة ويتكلم عنها، بيد أنه لا يستطيع أن يتكلم عن قرين معه في العمل، لكن يستطيع أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولما تتكلم معه يجادل ويتفلسف، من أدرك بأنه حديث صحيح تعال أسأل، فيسأل طبيبا أو مهندسا أو تاجرا أو صانعا وأهل الدربة والصنعة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأهل كل ذكر لصنعتهم، صنعة الزراع للزراعة، صنعة الهندسة للمهندسين، صنعة الصناع للصناعة، وهكذا هكذا الذين درسوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. لكن تتشدق بأن فلان قال في هذه السنة كذا، من هذا الفلس الذي تستدل بكلامه؟ ماذا يزن في كتاب الله عز وجل وتترك كلام أئمة كبار أفنوا أعمارهم في بيان وتمحيص هذه السنن؟ واعلم أن أهل الغرب والمستشرقين خاصة لما جاءوا فضربوا في السنة ضربوا في رجال السنة، ما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه العرب الآن أو المتمسلمين إن صح التعبير الآن. فتكلموا في البخاري كرجل، في مسلم، في الترمذي، في النسائي، في ابن ماجه، على كونهم أعاجم. كيف لهؤلاء الأعاجم أن يجمعون السنة وما جرأوا أن يتكلموا في حديث واحد؟ فخرج من جلدتنا من يتكلم بألسنتنا، لكنهم دعاة على أبواب جهنم، كما قال نبينا في حديث حذيفة، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يتكلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقبول وهذا مردود، لأن العقل يرفض والعقل يقبل والعقل، وأي عقل هذا الذي يكون حاكما على نص صاحبه هو الذي خلق هذا العقل؟ كيف تجرؤ أن تتكلم في كلمة قالها نبيك ولا تجرؤ أن تتكلم في كلمة قالها محبوب لك معشوق لك؟ إذا قال هذه الكلمة صدق لأنك تحبه، وبعد ذلك تقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم في كلامه، ما هذا الميزان الخالط المنكوس المنزال المقلوب؟ إن كنت تحب فاتبع، كما قال ابن القيم، تعصي الإله وتدعي حبه إن الإله منك لبراءه. كيف تقول أني أحب فلان ولا تقتضي بهذا الفلان؟ فلا تعيب على الأفلاس الذين يتكلمون عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، مع أن القرآن حذرنا عن ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبعد ذلك نقول لماذا هذا العذاب الأليم؟ فتش في نفسك، فتش في نفسك لتعلم لماذا هذا الضنك الذي نعيش فيه الآن. لأنه أبعد ما يكون الإنسان، أول ما يكون أبعد ما يكون عن نبيه الذي يدعي أنه يحبه، يزعم أنه يحبه، يزعم. والزعم مطية الكذب، يمطط الكذب ويقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على ذلك؟ إن سألتك ما الدليل على محبتك لزوجتك ستقول 1، 2، 3، 4، 5. ما الدليل على محبتك للنبي صلوات الله وسلامه عليه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. ما الدليل على محبتنا للنبي صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى؟ هل لأن الله عز وجل اختصه بمحبته قال فيه أنه لا ينطق عن الهوى؟ ألا يوجد في تشريعاته الذي شرعها لك ما يكون صالح لك؟ إن كان الآن الغرب يفتش في كلامه فيخرج ما يسمى بظاهرة الإعجاز العلمي في النبوي أو الإعجاز العلمي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الإعجاز العلمي في كلامه عن الدنيا. قرأت مقالة مرة على حديث ورد في صحيح مسلم, حديث تأبير النخل وقوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. في هذه القضية كتب صاحب المقال أكثر من 7 ورقات فقط إنجليزي الأصل. ولماذا قال رسول المسلمين كما سماه هذا الكلام؟ لأنه كان مهتما بالبلح بالتمر, فجمع ما جمع من كلام العرب أصحاب التمور. لكن للأسف لا تجد عربيا مسلما يكتب في هيئته أنه مسلم يشكر نبينا على هذه الجملة كما شكر هذا الرجل. ويكفينا موسوعة أقوال الغرب في رسول المسلمين, هكذا تسمى على 6 مجلدات, جمعت في 6 مجلدات, المجلد فاق 400 ورقة, موسوعة أقوال الغرب وكلهم علماء, ما قال منهم واحد إلا وعالم. أما الآن جهالنا يتكلمون في نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قلت ذات مرة أن منا من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ولم يستحي أن يتكلم في كلامه فقط بل تكلم فيه شخصه. وما سارت الدنيا ولم تقعد لما يتكلم فلان أو علان ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى أيها الأحباب الكرام أن نعرف أولا من هو محمد صلوات الله وسلامه عليه, لأن المعرفة هي الدرجة الأولى في إثبات القدر لمن تعرف. فإذا عرفت محمدا بحق ستثبت له قدره وشرفه وعلو منزلته. أما أنك لا تعرفه بحق فتسأل من هو محمد, تحكي كما يحكي البله, ولدت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء, شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار, أجمل منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء, كلام هراء ما أنزل الله به من سلطان. وإن كان قائله يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم فمدحه, فأنت تأتي كالبغبغاء تنقل المدح بدون ما تعلم لماذا مدح صلى الله عليه وسلم. أليس من باب الأولى أن تعلم من الأصل ابتداء لماذا مدحه هؤلاء؟ أما أنك تجلس مع المدح زاعما أنك تحبه هذه ليست محبة. لما يسألك انظر بماذا ستجيب, هل هذه محبتك؟ بئس المحبة إن كانت هذه فقط. محبة لسانية تتنتم بها تمتم قبلك بها ابن سلول, وقال فيه الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا كنت تتمتم بمحبتك للنبي بهذه الصورة وعلى هذا المذهب فاعلم إلى أين أنت ذاهب. أما كإذا وقفت شامخا عارفا بمن هو محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك, تعلم جيدا قدره وشرفه وعلو منزلته لا بينك وبين ذويك بل بينك وبين غيرك أصلا, ستجعل غيرك يقطع لسانه قبل أن يتكلم عنه. لكن لما استهان النبي عندك استهان به الآخرين, فلو وجدوك على قدر من تعظيمه وتشريفه وعلوا لقدره ومنزلته ما تجرأ أحد أن يتكلم فيه, ما تجرأ أحد أن يتكلم فيه. كانوا يحاربونه وأكثر من غزوة غزاها وما تكلم فيه أحد. قال أبو سفيان بل هو الصادق الأمين ما جربنا عليه كذبة. ولما أعلى من صوته يقول له أصحابه في باقي الرواية ولما كان علو الصوت؟ قال خشيت أن تغلب علي نفسي فأكذب, خشيت أن تغلب علي نفسي فأكذب. عدو يشهد له بل هو الصادق الأمين. هل هو صادق أمين عندك؟ ما دليل هذا الصدق وهذه الأمانة؟ أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.